ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
فقال رحمه الله نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل بالأسماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الوصفين نؤمن بالقرآن كله ومحكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كله ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
يقول رحمه الله في بيان أن هذا المسلك الذي ذكره وقرره هو سبيل المتقدمين من علماء الأمة والراسخين في العلم. يقول رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وهذا في حديث النزول في الثلث الأخير من الليل وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره وما وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرى في الآخرة وهو أيضا من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث جرير بن عبد الله البجلي وغيرهم وهي حديث في الصحاح وما أشبه هذه الأحاديث. قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. نؤمن الإيمان المقصود به هنا الإقرار المستلزم للإذعان والقبول هذا معنى الإيمان. الإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول فنقر بهذه النصوص مذعنين قابلين راضين بما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قول لا كيف ولا معنى أي من غير طلب تكييف ولا طلب تأويل. فقول لا كيف أي بدون تكييف ولا إشكال في قوله رحمه الله لا كيف لأنه لا يعلم حقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه إلا هو جل وعلا. يقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله يعني حقيقته وكنهه ولهذا لا سبيل إلى معرفة كيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وقد تواطأت كلمات العلماء على ترك طلب تكييف ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأن طلب كيفيات ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو من المحدثات والبدع لم يكن عليه عمل السلف ولا يتم به اعتقاد بل الاعتقاد تام سالم من غير أن تطلب الكيفيات. يقول رحمه الله ولا معنى أي لا تأويل وقلنا إنه لا معنى هنا بمعنى لا تأويل لأنه ليس المراد ألا نثبت معنى بالكلية كما يفهمه بعض المنحرفين فإن بعض أهل الانحراف قالوا منهج السلف هو تفويض النصوص، ترك النظر في معانيها، وهذا ليس بصحيح. الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر إنما يكون بفهم المعاني وإدراك المقاصد من الكلام. ويقول جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقول من يقول إن قوله لا معنى، أي بدون إثبات المعاني، ألفاظ مجردة عن المعاني، هذا قول في غاية الضلال والبعد والانحراف والاتهام للسلف بالجهل. ولهذا هذا هو منهج التجهيل. ذكرنا في ما مضى من كلام ابن القيم رحمه الله في بيان ما عليه المنحرفون في مقابل النصوص، ماذا قال في الدرس السابق؟ ها؟ فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي إحسانه. فقول التجهيل هو منهج هؤلاء الذين يقولون إن النصوص لا معاني لها، فهؤلاء هم أهل التجهيل الذين يقولون السلف كانوا يجهلون معاني النصوص، لا يدركون معنى الرحمن على العرش استوى، ولا يفهمون معنى إن الله يرى في الآخرة، ولا يفهمون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كانوا يقرؤون ألفاظا بلا معاني. وهذا لا يقوله أحد، هذا يتهم النصوص بالعجز عن البيان والإيضاح، ويتهم أفهام سادات الدنيا من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان بأنهم يقرؤون كلاما لا معنى له. إذا كان هذا الكلام الذي يتضمن الخبر عن الله، وهو أعظم ما تضمنه القرآن، أعظم ما تضمنه القرآن الخبر عن رب العالمين، إذا كان أعظم ما تضمنه القرآن لا معنى له، فما قيمة القرآن؟ وأين قول الله تعالى بلسان عربي مبين؟ أين البيان والإيضاح؟ وكيف يطلب الله تعالى من الناس أن يتدبروا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ يتدبرون كلام لا معنى له؟ هذا ما لا يمكن أن يكون. إذن قول الإمام أحمد رحمه الله وقول غيره من أئمة السلف الذين نفوا المعنى، إما أنهم أرادوا المعنى الذي يصير إليه أهل التحريف والتعطيل، وإما مرادهم المعنى الذي يستلزم العلم به كيفية بحقائق العلم، بحقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. فقوله رحمه الله لا معنى، أي لا معنى، نفي للمعنى الذي يعتقده الجاهلون الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، أو أن يقال لا معنى، أي معنى تدرك به حقائق ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. قال: ولا نرد شيئا منها، هذا فيما يتصل بألفاظها، فإننا لا نرد شيئا منها. قال: ونعلم، هذا إشارة إلى ما ذكرنا قبل قليل، إن عدم إدراكنا للمعاني في المشتبه لا يلزم منه أن يكون هذا النص نقصا، أو أن هذا النص متضمنا لما يلزم، أن هذا النص متضمن لما فيه عيب أو عدم كمال لله جل وعلا. ولهذا قل: ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الواجب فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان للرد، فكل من رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد زاغ وضل. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك وفقت إلى ما قصر أو قصر فيه أو قصر عنه علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بل الواجب الوقوف على النصوص وما دلت عليه. وهذا لا إشكال فيه، فإن كل من وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه فقد قال على الله فقد قال على الله تعالى بغير علم. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ما كان عنه مسؤولا. فالواجب على المؤمن أن يقف على ما دلت عليه النصوص. ثم قال رحمه الله: بلا حد ولا غاية، أي نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه بلا حد ولا غاية، أي من غير أن نحد له حدا من قبل أنفسنا وعقولنا. وليس أنه ليس لهذه الصفات حد، هي لها حد، ولذلك جاء عن سلف الأمة أنه موصوف بحد. ولذلك سئل الإمام أحمد عن بعض صفات الله تعالى فقيل له: يا أبا عبد الله، بحد أو لا؟ قال: بحد. واستدل لذلك بقوله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فقال رحمه الله: حافين من حول العرش، أي محدقين به، وهذا حد. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الله فوق سماواته على خلقه بائن من فوق سماواته بائن من خلقه، ولا شك أن هذا حد. فقوله رحمه الله بلا حد، أي دون أن نحد لهذه الصفات حدا من قبل أنفسنا، من قبل عقولنا، من قبل آرائنا. وليس هذا نفيا للحد بالكلية، بل أهل السنة والجماعة متفقون على إثبات أن ما وصف الله تعالى به نفسه من الصفات له حد. ولهذا يقول أبو سعيد رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية، أي لحده منتهى يجعلها في 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 من قبل نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علمه إلى الله. نؤمن بالحد ونكل علمه إلى الله. إذن قول الإمام أحمد رحمه الله بلا حد، أي دون أن نحد له من قبل عقولنا حدا فيما وصف به نفسه جل في علاه. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي سعيد الذي ذكرنا قوله، وهو أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وعن ابن المبارك إجماع أهل السنة على هذا المعنى، وأن صفات الله تعالى لها حد، لكن الحد ليس من قبل آرائنا وعقولنا، بل الله أعلم به. ولذلك نكل علمه إلى عالمه وهو الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. هكذا عندكم؟ ها؟ نعم. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك أن اقتراح الحد، اقتراح الغاية، لا يكون إلا عن العلم بحقيقة الشيء، والعلم بحقيقة الشيء ممتنع، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، يمكن أن نعلم حد الشيء بمثاله، هل هناك لله مثال فيما وصف به نفسه؟ الجواب لا. ولهذا ذكر هنا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لإبطال قول من قال بحد الصفات من قبل رأيه وعقله. قال: ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، نقول كما قال، أي نقول كما قال الله تعالى في كتابه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن ندخل في ذلك بآرائنا وعقولنا وخيالاتنا وظنوننا، بل نسلم للنصوص دلالاتها، ونسلم لله ورسوله ما أخبر به عن نفسه، نصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك. قال: ولا يبلغه وصف الواصفين، أي لا يحيط به جل وعلا وصف الواصفين. فمهما بلغ الناس في وصفهم لرب العالمين فإنهم لا يتمكنون أن يحيطون بصفاته. الله تعالى يقول جل وعلا في صفة من صفاته: ولا يحيطون بشيء من علمه. والعلم صفة من صفات الله تعالى، فنفى الله تعالى إحاطة العباد بشيء من علمه، وهي صفة من صفاته، فكيف بالإحاطة به؟ وقال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، مهما وصف لهم فهم لا يحيطون به علما. أي شيء في الإدراك أعظم، الإبصار أم الوصف؟ أيهما أعظم، أن يوصف لك الشيء أو أن تبصره؟ الإبصار. ومع ذلك قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالعباد إذا رأوا رب العالمين يوم القيامة، المؤمنون إذا رأوا الله تعالى فهم لا يحيطون به جل وعلا، لا تدركه أبصارهم. وهذا يحصل حتى في بعض خلق الله على نقصهم وضعفهم، فكيف بالرب الذي له الكمالات كلها جل وعلا؟ الإحاطة به ممتنعة. ولهذا يقول رحمه الله ولا يبلغه وصف الواصفين، ثم يقول نؤمن بالقرآن كله كما أمرنا الله تعالى، محكمه ومتشابهه، فليس شيء من القرآن خارج، ليس شيء من القرآن خارجا عما يجب الإيمان به، بل كل القرآن يجب الإيمان به، وترك الإيمان ببعض الكتاب هو مما يدخل فيه الإنسان فيما ذمه الله تعالى على أهل الكتاب في قوله جل وعلا يؤمنون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهذا مما ذمه الله تعالى على الأمم السابقة. فكل من آمن بشيء من القرآن وترك شيئا انطبق عليه هذا الذي ذم الله تعالى به الأمم السابقة. قال رحمه الله ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، أي لا نلغي ولا نعطل صفة جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لشناعة، أي لفظاعة، شنعت أي قبحت وفضعت من قبل أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه. فالذين يقولون مثلا على سبيل المثال الاستواء هو الاستيلاء، وإثباتكم الاستواء بمعناه الذي تكلم به السلف من أنه العلو يقتضي أن الله تعالى مفتقر إلى العرش، أو أنه يستوي كاستواء الخلق على السرر والعروش أو ما أشبه ذلك، هذه شناعات شنعت. حقيقة هذه الشناعات هي أوهام كاذبة وظنون فاسدة في عقول أصحابها أوجبت هذا الفهم الردي فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه. فمن جفل وخاف وانصرف عن ما دلت عليه النصوص فعطلها لأجل هذه الشناعات فقد وقع في ما نهى عنه الله ورسوله من تكذيب القرآن وعدم الإيمان به. بل الواجب أن نثبت الصفات وننفي تلك الأوهام الكاذبة، وننزه الله تعالى عن تلك الظنون الفاسدة، ونقول ليس كمثله شيء. فنحن نثبت هذه الصفات على وجه لا يمكن أن يكون فيه نقص أو أن يكون فيه عيب لله جل وعلا، بل هو المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. فقوله ولا نزيل عنهما صفة من صفات لشناعة شنعت، هذا بيان أن تلك الصفات التي أخبر بها عن نفسه ينبغي أن نثبتها. يعني الذين يقولون في ما ذكر المؤلف مثلا في صفة النزول، إنه إذا قلنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، معنى هذا أن الله تعالى في السماء الدنيا طول الوقت، لأن ثلث الليل الآخر بالنسبة للأرض متغير منتقل من مكان إلى مكان، ومعنى هذا أن يكون في السماء الدنيا نازلا في السماء الدنيا كل الوقت. هذا المعنى باطل، هذه شنعة شنعت. وهل يسوغ هذا أن نعطل هذا الخبر ونقول ننكر نزول الله تعالى، ونقول النازل هو أمره أو النازل هو ملك من الملائكة، أو نعطل النزول بالكلية كما يفعله بعض غلاة المعطلة؟ الجواب لا، نقول نؤمن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا المعنى الذي ذكرتموه وهو أنه لا يزال في السماء الدنيا والتشغيب على هذا هو من قبيل أفهامكم، لأنكم مثلتم نزوله بنزول الخلق، والله تعالى ليس كمثله شيء في كل ما أخبر به عن نفسه. فلا يجوز لأحد أن يثبت لازما ثم يعود بهذا اللازم الذي هو من قبل اقتراحه وعقله وفهمه على النصوص بالإبطال، بل يجب إثبات ما دلت عليه النصوص نؤمن بها على الوجه اللائق بالله تعالى. ولا يسوغ لمؤمن يسمع رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر ثم يقول الله ما ينزل، كيف تطيب قلب المؤمن بناء على فهمه؟ والصحابة الذين هم أعظم فهما وأكبر حرصا ممن بعدهم على فهم كلام الله ورسوله ما أوردوا هذه الإرادات، فيجب التسليم للنصوص. ولذلك كان المنهج في هذا من غاية في غاية الوضوح والبيان، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتعدى إلى نتجاوز القرآن والحديث إلى أقوال المشغبين وآرائهم، بل نلتزم الكتاب والسنة ولا نعلم كيف كنه ذلك. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله أن الإشكالية، إشارة إلى أن الإشكالية في أفهام كثير ممن يعطلون النصوص هو أنهم كيفوا مثلوا تلك الصفات ثم بعد ذلك عطلوها. ولهذا قال العلماء كل معطل سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا بعد أن تصور لذلك الخبر صورة في ذهنه، رأى أن الله منزه عنها وبالتالي عطل النص. فنقول أصلا من الخطوة الأولى توقف عن التمثيل، لا تمثل، ليس كمثله شيء. الله تعالى قبل أن يثبت الصفات أخبر بأنه ليس كمثله شيء، فقال في هذه الآية قال ليس كمثله شيء حتى يغلق الباب على كل توهم، ثم قال وهو السميع البصير. فلهذا طريق السلامة هو أن نثبت ولا نتعدى القرآن والسنة، وأن نفوض أمر الكيفيات والحقائق للصفات إلى علم رب العالمين الذي قال في كتابه الحكيم وما يعلم تأويله إلا الله. يقول رحمه الله ولا نعلم كيف كنه ذلك، كنه أي غاية، كنه الشيء غايته وحقيقته وقدره، فلا نعلم قدر هذه الصفات وحقيقتها وغايتها، قال إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ونثبت ما جاء في القرآن من خبر الله جل وعلا. وقوله إلا لا نعلم كيف كنه ذلك إلا هنا تحتمل أن استثناء منقطع، وتحتمل أن استثناء موصول، يعني تحتمل أنها موصولة وأنها منقطعة، ولكن الأقرب في دلالة الكلام أنها منقطعة. فلا نعلم كنها كيف كنه ذلك، لكن الواجب هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى الاستشهاد بنقل عن الإمام الشافعي في نفس السياق. كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت. طيب إذا نقف على كلام الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، صلى الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.